بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع من في باب الرهن وغيره، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قوله يعني في حديث جعل وفي رواية قضاء، أن اللفظ ما ضبطه الراوي جعل أو قضى. وهذا الحديث ذكره الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى ما تضمنه من مسائل الشفعة، فنتكلم بإذن الله جل وعلا على ما تيسر من مسائل الشفعة بإذن الله عز وجل، فنسأل الله التوفيق والسداد. طيب، وقبل أن نذكر ونتكلم في مسائل الشفعة، نتكلم على ألفاظ الحديث ومفرداته. قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وبعضهم حركها أي جعل الشفعة بضم الفاء، ولكن العلماء أو بعض المحققين غلط من حركها، قالوا وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وقال بعضهم الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان. قالوا وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب، وقال ابن الأثير في النهاية الأول ذكره الحافظ في الفتح، والثاني ذكره النووي في شرح مسلم، وقال ابن الأثير في النهاية الشفعة في الملك معروفة، قال وهي مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا. قالوا والشافع هو الجاعل الوتر، والشافع هو الجاعل الوتر شفعا. وقال ابن قدامة رحمه الله أي في تعريف الشفعة، قال وهي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. استحقاق الشريك انتزاع، يعني عمرو وزيد شريكان في أرض في بيت، عمرو باع البيت لخالد، فلزيد أن يأخذ البيت من خالد ويعطيه ما دفع من المال، وإن كان البيع قد تم، لماذا؟ لحق الشفعة، لذا قالوا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة أو المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. وبعضهم قال يعني عرفه شرعا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل، عرف الشفعة شرعا فقال: وهي شرعا انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، بمثل العوض المسمى. قال: وأكثر الفقهاء على أنها واردة على خلاف القياس، أي الشفعة واردة على خلاف القياس. لماذا؟ قال: لأنها تؤخذ كرها، يعني تؤخذ من البائع، من المشتري، تؤخذ من المشتري هو كاره. قال: لأنها تؤخذ كرها. قال: ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر الآخر، يعني الآن الأذية لا تدفع عن واحد، من هو الواحد هذا؟ الشريك، بضرر الآخر المشتري الأجنبي، حصل له ضرر، رجال تم البيع وفرح بالبيع قال: أنا أحق بذلك المبيع. قال: وقيل خالفت هذا القياس ووافقت قياسات أخرى، أي مسألة شفعة وإن خالفت هذا القياس إلا أنها وافقت قياسات أخرى يدفع فيها ضرر الغير بضرر آخر، ثم يؤخذ حقه، ثم يؤخذ حقه أو يؤخذ حقه كرها. قالوا: كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوهما، هذه خرجت على الأصل، ولكن في مصلحة أعلى. قال الإمام أو قبل هذا والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عرفها فقال: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي. يعني بنفس تعريف الصنعاني بمثل العوض المسمى. طيب، إذن التعريف سيكون أخذه الصنعاني من الحافظ بن حجر في الفتح. طيب، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع. قال: أما السنة فذكر حديث الباب، أي حديث جابر، ثم قال: ولمسلم، أي في لفظ للإمام مسلم، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به. واضح، وهذا موضح مفسر الحديث الأول، إن باع ولم يستأذن فهو أحق به، من الذي هو أحق؟ الشريك. وللبخاري، وفي لفظ البخاري قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. قال ابن قدامة قال: والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه وتمكن من بيعه لشريكه وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص، قال: فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص شريكه من الضرر. قال: فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنب سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه. قال: ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم. والأصم لا يعتبر في قوله، ولا سيما وهو قد خالف النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله في كل ما إن لم يقسم بالشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما إن لم يقسم. ظاهر هذا الحديث أو هذا اللفظ العموم، ظاهره العموم، أي ظاهر العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وأنه لا فرق بين الحيوان والمنقول وغيره. قاله الحافظ الفتح ثم الشوكاني في النيل، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. طيب، قوله فإذا وقعت الحدود، أي حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها، واتضحت من قسمة مواضعها، أي مواضع الحدود. قوله وصرفت بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة، وقيل بتشديدها، أي بينت مصارفها، وكأنه من التصريف أو التصرف. قال ابن مالك، قال الإمام ابن مالك: معناه خلصت وبانت. قال وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة، وهو الخالص من كل شيء، سمي بذلك لأنه صرف، لأنه صرف عنه الخلط، صرف عنه الخلط. قال: فعلى هذا صرف، يعني صرفت صرف، يكون مخففة الراء، وعلى الأول أي التصريف والتصرف مشدد، وكما سمعتم يجوز هذا وهذا. قوله فلا شفعة، أي معتبرة، فلا شفعة أي معتبرة. وفي الحديث مسائل، أولى هذه المسائل وهي أهمها وبها تتبين مسألة الشفعة بإذن الله عز وجل، ما هي الشروط التي بها تثبت الشفعة، ما هي الشروط التي بها تثبت الشفعة؟ ذكر بعض أهل العلم لثبوت الشفعة شروطا أربعة. أحدها أن يكون الملك مشاعا غير مقسوم، فأما الجار فلا شفعة له. يعني الشرط الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون المال مشاعا غير مقسوم، أي تكون الشفعة في الشركة، الشفعة تكون في الشركة، وأي شركة؟ في المال غير المقسوم، مال المشاع الغير مقسوم، أرض أو دار أو ما شابه ذلك. طيب يا جماعة، وبهذا القول قال عمر وعثمان رضي الله عنهما، ومن التابعين عمر ابن عبد العزيز وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري، ومن تابعيهم ربيعة ومالك والأوزاعي، ومن تابعيهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومن تابعيهم أبو ثور وابن المنذر. وقال ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار. يعني هؤلاء يجعلون الشفعة بماذا؟ على أمور ثلاثة مرتبة. قال أبو حنيفة: يقدم الشريك، فإن لم يكن وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ، تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب، الأقرب فالأقرب، يعني مثلا بيوت على ضرب مدخلهم واحد مخرجهم واحد، فيقول هؤلاء كذلك تثبت في حق ماذا؟ الشفعة، الشفيع يعني ايش الشركة في ماذا؟ في الطريق، مشتركين في طريق واحد. قال فإن لم يأخذوا تثبت للملاصق من درب آخر، من درب آخر خاصة، يعني يقول إن لم يوجد فيرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة الجار، ما الجار؟ الجار يقول أحق، أبو حنيفة يقول الجار أحق بالشفعة من غيره ولو صرفت الطرق، أن إذا لم تصرف الطرق يكون ماذا؟ يكون شريكا، لا سيما في المشاع. وقال العنبري وسوار، وسوار الظاهر أنه التميمي بن عبد الله التميمي، تثبت بالشركة في المال، أو تثبت بالشركة في المال وبالشركة في الطريق، يعني الشفعة تثبت بماذا؟ قالوا بالشركة في المال وبالشركة في الطريق، ومعنى في المال في أي مال كان، وفي الطريق كما قال أبو حنيفة. واحتج هؤلاء بما روى أبو رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، رواه البخاري. وبما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار، جار الدار أحق بالدار، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحديث ظاهر الصحة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وكذلك بحديث جابر قالوا الجار أحق بداره، الجار أحق بداره ينتظر به إذا كان غائبا، يعني الجار أحق بشفعته، أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله. هذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل قالوا ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد فتثبت الشفعة به كالشركة، الجار، الجار يقولون اتصال ملك يدوم ويتأبد فتثبت الشفعة به كالشركة، يعني الآن رجل عنده أرض وجاء متصق به جاره، يقول بدلا أن يبيعه الأجنبي جاره أحق، واضح يا جماعة؟ وإن صرفت الطرق، هذا له طريق هذا له طريق، أو كان في دا هذا عنده دار وهذا عنده دار، هذا له طريق وهذا له طريق، يقول ماذا؟ الجار أحق بالبيت من ماذا؟ من الغير، فإن باعه للغير فللجار حق الشفعة، للجار حق الشفعة وإن لم يكن شريكا، واضح؟ والقول الأول يقولون ماذا؟ يقول ليس له حق إلا أن يكون شريكا في مال مشاع، أن يكون شريكا في مال مشاع وغير مقسوم، أما إذا كان مقسوما فالأمر واضح، كل واحد يتبع حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إيش استدلوا بحديث الباب، يعني كما سيأتي معنا. طيب استدل الجمهور بحديث الباب، وفي حديث الباب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وهذا نص واضح صريح في أن الحدود إذا فصلت، هذا له دار خاص معلوم، هذا له دار خاص معلوم، هذا له عقار أو أرض معلومة محدودة، وهذا له دار معلومة محدودة، وما شابه ذلك فلا شفعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدل بما رواه ابن جريج عن الزهري عن ابن مسيب أو أبي سلمة أو عنهما، يعني جاء عن الزهري عن المسيب في رواية، وجاء في رواية أخرى عن ابن عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد مسيب، وفي رواية رابعة عنهما عن أبي هريرة، وفي رواية خامسة عن أبي سلمة عن جابر. والإمام أحمد رجح هذه الأخيرة وهي الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في حديث الباب. واضح يا جماعة عملا؟ فيرجع الحديث إلى حديث الباب، وإن كان الإمام يحيى بن معين رجح المرسل إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجح إيش؟ المسند المرفوع، وهو اختيار الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جميعا. فإذا استدل الجمهور بحديث الباب، يعني مرجع إلى أنهم استدلوا بحديث الباب. قالوا أيضا من حيث التعليل قالوا ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع فلا تثبت فيه، يعني لأن الشفعة ثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع فلا تثبت فيه. قالوا وبيان انتفاء المعنى هو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فيتأذى به فتدعو الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل مقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم. يعني معنى هذا أن المال إذا لم يقسم وكان مشاعا يتضرر الشريك الآخر. لماذا يتضرر؟ لأن الآخر يعني قد يكون رجل لا يرتضيه فيسبب له ضرر، أو يريد أن يحدث أشياء يفعل كي يقول له لا ما أريد هذا، سنفعل كي يقول لا ما أريد هذا، فيضطر الشريك الأول أن ماذا يصنع؟ أن يتخلص من ماله ويتأذى بذلك. فلأجل هذا جعل الشرع الشفعة للجار أو للشريك لأجل هذا المعنى. قالوا والجواب عن أدلتهم، يعني عما استدل به من قال بأن الجار له حق، قالوا هو كالآتي. أولا حديث أبي رافع، قالوا ليس بصريح في الشفعة فإن الصقب القرب، يعني الجار أحق بصقبه، قالوا أحق بقربه، قال يقال بالسين والصاد يعني صقب وثقب. قال الشاعر يعني الدليل على أن الصقب يطلق ويراد به القرب في لغة العرب، قول الشاعر كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب، أي ولا قريب، يعني دارها لا بعيد ولا قريب. قالوا فإذا كان الصقب يأتي بمعنى القرب احتمل أنه أراد أحق بإحسانه لجاره وصلته وعيادته ونحو ذلك. واضح يا جماعة؟ فيكون معنى الجار أحق بصقبه، أي أحق بإحسانه وبمراعاته إلى غير ذلك من معاني الإحسان. قالوا وأما حديث الحسن عن سمرة وحديث جابر فأجابوا عنهما بجوابين. الأول أنهما ضعيفان، يعني حديث الحسن عن سمرة قالوا لأن الحسن مدلس وقد قال غير واحد من الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، إذن حكموا عليه بأنه منقطع، وعلى فرض ثبوته الحسن مدلس وقد عن إذن هذه علتان. وصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن حديث الحسن عن سمرة صحيح، وأن الحسن قد سمع من سمرة غير حديث العقيقة، وروى عنه كذلك بواسطة كتاب. وتدليسه على الصحيح أنه لا يضر، وتقدم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديثه كما في الإرواء. وأما حديث جابر فقد رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنة الأربعة، من طريق عبد الله بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر رفعه. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث، قال: لا نعلم من رواه إلا عبد الملك، أي لم يعلم من رواه على هذا الوجه إلا عبد الملك. قال: وقد تكلم شعبة فيه لأجل هذا الحديث، شعبة تكلم في عبد الملك لأجل هذا الحديث، وقال: لو أتى بحديث آخر مع حديث الشفعة لتركت حديثه. وقال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظا. وقال إمام أحمد: هو منكر، أي حديث منكر. وقال يحيى بن سعيد أي القطان: أنكره الناس عليه، أي عن العرزمي. قال: ويقال إنه رأي عطاء أدرجه عبد الملك، يعني أنه ليس من قول النبي وإنما هو من قول عطاء، ولكن أدرجه عبد الملك. وهذا هو الأظهر، أن الحديث لا يصح، لا سيما مع نصوص هؤلاء الأئمة رحمهم الله. والحديث قد ذكره شيخنا العلامة مقبل الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهر وصحة، صفحة 97 إلى 98. ومن أراد الرجوع رجع كذلك إلى كتاب الدراية الحافظ بن حجر، وكذلك نصب الراية والتلخيص الحبير، فقد تكلموا عليه بما يكفي. وأما العلامة الألباني رحمه الله تعالى فصحح الحديث في الإرواء برقم 40 و500 ألف، أي في المجلد الخامس منه. والأظهر والله أعلم أن الحديث وإن كان ظاهر إسناده أي رجاله ثقات العرزمي ممن يمشي حديثه، إلا أن هذا الحديث بعينه مما أنكر عليه، حتى قال إمام أحمد رحمه الله تعالى يعني فيه أنه بعد أن وثقه قال: إلا أنه يرفع أحاديث عن عطاء، وكأنه يشير إلى هذا الحديث رحمه الله. طيب، فهذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أو قبل هذا، يعني قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر، أي السابق الذي في الصحيحين، قال: الذي رويناه وما عداه من أحاديث فيها مقال، يعني حديث حسن عن سمرة فيها مقال، وكذلك حديث آخر فيه مقال. طيب، الجواب الثاني أنهم يعني على فرض صحتها قالوا أنه يحتمل أنه يراد بالجار الشريك، واضح، يعني يحتمل أن يراد بالجار الشريك. قالوا: فإنه جار أيضا، ويسمى كل واحد من الزوجين جارا. قال الشاعر: أجارتنا بيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. الشاهد منه: أجارتنا، أي الزوجة، فالجارة أي الجار قد يطلق ويراد به أحد الزوجين كما يراد به الشريك. قالوا: وكذلك تسمى الضرتان، تسمى كذلك ماذا؟ تسمى جارتان. قال يعني كما ذكروا، قال: لاشتراكهما في الزوج. قال حمل ابن مالك: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. الشاهد كنت بين جارتين فسمى زوجتان ماذا؟ أو ضرتان جارتين. قالوا وهذا يمكن, يعني هذا القول يمكن في تأويل حديث أبي رافع أيضا. واضح هذا الأمر أم لا؟ أي أن الحديث الذي فيه ذكر الجار محتملة مجملة, فيحمل على أن المراد بها الشريك حتى تجتمع الأحاديث بعضها إلى بعض ولا يكون بينهما تعارض, لأن ظاهر حديث جابر الذي في الصحيحين في قول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم, في كل مال لم يقسم, ظاهره ماذا؟ أن المال مفهومه أن المال إذا قسم فلا شفعة, إذا قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, وهذا نص واضح وظاهر نص الحديث, يعني الحديث جمع يعني فيه مفهوم ومنطوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم, مفهومه أنه إذا قسم ماذا؟ فلا شفعة. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, وهذا إيش؟ منطوق. فاجتمع المنطوق والمفهوم على ماذا؟ على معنى واحد, وهو أنه متى قسمت الأموال وصرفت الطرق وصارت الحدود معلومة لكل واحد من الشريكين فلا شفعة. فإذا كان هذا في الشريكين فالجار مع جاره من باب أولى, وهذا هو الأظهر, وهذا هو الأظهر, والله تعالى أعلى وأعلم. على أن بعض أهل العلم ممن صحح حديث جابر الآخر, حديث جابر الذي فيه الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا, قالوا يعني من صحح الحديث قالوا الجار يعني ربما حمل على الجار المخالط لجاره, ربما حمل على الجار المخالط لجاره إذا اتحد طريقهما فلم يكن لهما إلا طريق واحد, بمعنى أن هذا له طريق, أن هذا له أرض وهذا له أرض, لكن طريقهما واحد. أو مثلا اجتمعا في دار, يعني هذه الأيام كنا نحاول تتصوروا في ماذا؟ في العمار إذا كان في شقق طريقهما واحد. فيقول إذا كان طريقهما واحد فتصح الشفعة هنا. لماذا؟ يقول لأنه يحصل فيه المعنى. إذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله بعد أن يعني هو وهو ممن صحح الحديث, قال ولا يخفى أنه قد آل الكلام إلى الخليط, إلى يعني اختلط الطريق, لأنه مع اتحاد الطريق تكون الشفعة للخلطة فيهما, أي بمعنى أنه حصلت الخلطة في ملك الطريق. والحديث الأول الذي فيه حديث جابر فإذا قسمت, يعني فإذا يعني في كل مال لم يقسم, فيقول الآن الطريق لم يقسم بل فيه خلطة. قالوا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واضح هذا الأمر أم لا؟ قالوا هذا الآن ما صرفت الطرق بل الطريق ماذا؟ بل الطريق واحدا. قالوا إذن مع اتحاد الطريق تكون الشفعة للخلطة فيها. ففي معنى ماذا؟ معنى الشركة, في معنى الشركة, لكن في ماذا؟ في الطريق. قال العلامة قال ابن القيم وهو أعدل الأقوال, الإمام القيم يقول وهو أعدل الأقوال, وهو كذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وحديث جابر هذا صريح فيه, أي حديث جابر الذي أعله الأئمة, قالوا صريح فيه, فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق. قال ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافها, حيث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدم، واضح؟ قال فأحداهما يصدق الآخر ويوافقه لا يعارضه ولا يناقضه، وجابر روى اللفظين فتوافقت السنن وأتلفت بحمد الله. انتهى كلامه، أي كلام العلامة ابن القيم، واضح يا جماعة؟ وهو كلام قوي، وهو كلام قوي إذا صح الحديث الآخر. وكذلك قد يستدل بمفهوم حديث جابر بأن الطرق ما فصلت، لكن هل يبقى الاحتمال في ماذا؟ في كل ما لم يقسم، في قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. المال ها هنا ماذا؟ مقسوم، ليس بشركة، وإنما الاشتراك في ماذا؟ في الطريق. فالحاصل أنه إذا ثبت حديث جابر حمل على هذا المعنى، حمل على هذا المعنى الذي ذكره العلامة ابن القيم وقبله شيخه وبعده العلامة الصنعاني رحمهم الله تعالى. والحديث كما سمعتم قد صححه جماعة، قد صححه جماعة. وعلى القول بعدم صحة الحديث فالأظهر القول الأول، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.